اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع هذه الحلقة نستهدي في تقربنا إلى الله عز وجل بهذه الموعظة الحسينية البالغة. فقد روى الكليني في كتاب الكافي قال: كتب رجل إلى الحسين عليه السلام يقول: عظني بحرفين. فكتب عليه السلام إليه: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. وفي كتاب إحقاق الحق ومن كلامه عليه السلام حين قال له رجل: من أشرف الناس؟ فقال سلام الله عليه: من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ. فقال الرجل: أشهد أن هذا هو السعيد. أحبتنا الكرام، وهذه أبيات شعرية منسوبة لسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام في بيان نسبه وبعض فضائل أبيه. أنا الحسين بن علي بن أبي طالب البدر بأرض العرب، ألم تروا وتعلموا أن أبي قاتل عمرو ومبير مرحبي، ولم يزل قبل كشوف الكرب مجليا ذلك عن وجه النبي. أليس من أعجب عجب العجب أن يطلب الأبعد ميراث النبي، والله قد أوصى بحفظ الأقرب. أيها الأخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة هذا الإمام والسير على خطاه وشفاعته في الآخرة، إنه سميع مجيب.
بدأت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد إلهي وربي ومالك أرضي أغبني فأنت الإله الصمد إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك مرتجى ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 23 من شهر صفر عام 1301 للهجرة توفي في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني. وقد ولد آغا نجفي الأصفهاني عام 1234 للهجرة، وتلقى تعليمه الديني في مدينته أصفهان لدى والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين. ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتتلمذ على يد كبار العلماء كالشيخ حسن كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، وحصل على درجة الاجتهاد بتأييد الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني كتاب لب الفقه ولب الأصول، وهامش على كتاب المعالم لوالده الشيخ محمد تقي الأصفهاني. في 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 ميلادي أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا هنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا، حصلت هنغاريا على الاستقلال. وتقع هنغاريا شرق أوروبا، ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأوسلوفاكيا. وأخيرا وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1979 ميلادي، تمت الإطاحة بحكومة جامبي ديل بوكاسا ديكتاتوري إفريقيا الوسطى، وذلك في انقلاب عسكري. وقد ولد بوكاسا عام 1922 ودرس في المدارس الفرنسية، وتأثر بالزعماء الفرنسيين السابقين كنابليون بونابرت وشارل ديغول. وفي عام 1936 سيطر بوكاسا على الحكم في إفريقيا الوسطى خلال انقلاب عسكري، إذ كان يشغل آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة إبان حكم ابن عمه ديفيد داكو. وحكم بوكاسا بالحديد والنار، بحيث إنه كان يتولى بنفسه مسؤولية 14 وزارة من وزارات حكومته 16. وفي عام 1967 أعلن ومن خلال خطة مشبوهة اعتبار الإسلام الدين الرسمي لبلاده إفريقيا الوسطى، وانهالت عليه المساعدات من العديد من الدول الإسلامية، ثم التف على الأمور ليعلن عودة بلاده إلى الدين المسيحي، وغير اسم بلاده إلى إمبراطورية إفريقيا الوسطى. واستمرت حكومته حتى عام 1979، عندما قاد ابن عمه الرئيس السابق ديفيد داكو انقلابا عسكريا عليه، مستغلا وجود بوكاسا في ليبيا. وحسب الكثير من المعلومات، فإن الدكتاتور بوكاسا كان يتناول لحوم البشر، ولم ينفي بوكاسا تلك الاتهامات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
لحرمتي الحسين
يا لخطب زلزل السبع الشدادا ولقد أوهى من الدين العمادا ورمى الإسلام سهما غادرا فأصاب القلب منه والفؤادا
وكسى الإيمان ثوبا كاسفا بيض أيام الهنا عادت سوادا ومصاب هد أركان الهدى والمعالي والعلا ثم الرشادة
ذاك رزء المصطفى والمرتضى وذوي الإيمان بدءا ومعادا بالحسين الطهر مصباح الهدى من لبنيان العلا والفخر شادا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى حلقة أخرى من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. إن مصيبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه تبقى مفجعة مدى الدهر، كما تبقى قصتها المأساوية تتلى على الأجيال ترعاها عناية الناحية المقدسة كما رعتها من قبل عنايات أهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أثاروا كما أثارت قلوبهم جمراتها التي من فكت تتأجج، وقد تطلبوا لها أسباب الشجاء ومثيرات الأسى.
مستمعين الأكارم، روى شيخ المجلسي في بحار الأنوار عن تأليفات الأصحاب أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما دنت منه الوفاة وجرى السم في بدنه قال له أخوه الحسين عليه السلام: ما لي أرى لونك مائلا إلى الخضرة؟ فبكى الحسن ثم قال: يا أخي لقد صح حديث جدي في وفيك. ثم اعتنقه طويلا وبكيا كثيرا، فسئل الإمام الحسن عن ذلك فقال عليه السلام: أخبرني جدي قال: لما دخلت ليلة المعراج روضات الجنان ومررت على منازل أهل الإيمان رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة، إلا أن أحدهما من الزبرجد الأخضر والآخر من الياقوت الأحمر.
فقلت: يا جبرائيل، لمن هذان القصران؟ فقال: أحدهما للحسن والآخر للحسين. فقلت: يا جبرائيل، فلما لم يكونا على لون واحد؟ فسكت ولم يرد جوابا. فقلت: لما لا تتكلم؟ قال: حياء منك. فقلت له: سألتك بالله إلا ما أخبرتني. فقال: أما الخضرة قصر الحسن فإنه يموت بالسم ويخضر لونه عند موته، وأما حمرة قصر الحسين فإنه يقتل ويحمر وجهه بالدم. فضج الحاضرون بالبكاء. أجل مستمعين الكرام، فكان ذلك المحضر مجلسا تأبينيا ومأتما ذكرت فيه شهادة الإمام الحسين مع أخيه الإمام الحسن صلوات ربنا عليهما، وكم استحث أهل البيت عليهم السلام أصحابهم أن يذكروا ذلك ويذكروا به وينشدوا ما يهيج أحزان الطف: فلا تنسى كربلاء ولا يغيب يوم عاشوراء.
إخوتنا مستمعي إذاعة طهران، في الحلقة السابقة من برنامجكم هذا تاريخ المجالس الحسينية تقدم الحديث عن بركات إقامة مجالس العزاء الحسيني أو المشاركة فيها على الصعيد الفردي. وفي هذه الحلقة يحدثنا سماحة الدكتور زهير غزاوي الأستاذ الجامعي من سوريا عن البركات الاجتماعية لهذه المجالس. نستمع معنا.
في هذه المناسبة الكريمة والحزينة والمباركة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وكثير من أفراد عائلته أهل بيت رسول الله، يمكن أن نلخص كلمة البركات أو البركة أو الفائدة بمجموعة من العوامل وخاصة في قضايا اجتماعية. لكن قبل ذلك أود أن أشير إلى أن هذه المجالس قد انتقدت كثيرا عبر التاريخ من قبل السلطة، من قبل غلاة السلفيين، من قبل مواصب يعني أعداء أهل بيت رسول الله. ظهور عداوة لأهل بيت رسول الله لإقامة المجالس بدأت منذ أيام معاوية بن أبي سفيان، والحقيقة المجزرة حدثت في زمن ابنه يزيد، والذي قضى قبل تمكن الإمام علي زين العابدين سلام الله عليه من البدء في تأسيس مدرسة أهل البيت عبر هذه المجالس الحسينية. تأثير هذه المجالس اجتماعيا، أنا لا أقول أن الإمام علي زين العابدين سلام الله عليه استنى طقس البكاء، وأؤيد أنه موضع طعاما خط أمامه إلا بكى، ولكن كان يهدف من خلال إثارة المجالس الحسينية يعني ذكرى استشهاد أهل بيته في كل مناسبة إلى تحريض المسلمين على النظام القائم بأنه نظام ظالم، نظام يسيء إلى الإسلام، نظام طاغية، نظام يدمر الركائز الاجتماعية ويدفع المسلمين باتجاه القتال مع الخارج من أجل التغطية على مظالمه الداخلية. واقع هذا العمل للإمام زين العابدين هو مهمته الرئيسية طوال عمره الذي استمر 58 عام، هذا في البداية. وقد أصبحت هذه العملية سنة، لكن السلطة لم تقف ساكتة، سلطات سواء العباسية أو العثمانية وغيرها. يعني البركات كانت بإحياء ذكرى أهل البيت، وإحياء ذكراهم كانت حقيقة خدمة للإسلام، لأنهم الذين قاموا بالحضارة أو ببعث حضاري كبير في المجتمع الإسلامي. بل بالأحرى أستطيع أن أجزم أن الحضارة الأدبية العربية والإسلامية انطلقت من خلال المجالس الحسينية. فهذه ربما أول البركات، أن إحياء ذكرى أهل البيت من خلال مجالس التي فيها إعداد ذكراهم والبكاء عليهم كانت تثير الشعراء للكتابة. وإذا استعرضنا الكم الشعري الرائع الذي كتب بمناسبة هذه المناسبة لأدركنا فضائل هذه المجالس على الأدب، الأدب العربي والأدب الإسلامي كاملا، بدءا من أندونيسيا وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. الشيء الثاني هو تحريض الناس على حسن الالتزام أخلاقي، ذلك أن إثارة فضائل أهل بيت رسول الله وأنهم قاموا من أجل عمل حضاري أخلاقي كانت من أبرز النتائج التي أدتها المجالس الحسينية. هنا لا أريد أن أتطرق إلى قضية التحريض الثوري، فقد بدأ هذا التحريض أبرز ما بدأ الواقع في إيران قبيل ثورة الإمام الخميني. فقد استطاع هذا الإنسان أن ينظم شعبه باتجاه الطغاة، إزالة الطغاة، وقد نجح نجاحا باهرا باعتراف جميع المؤرخين. لكن رغم العقبات الكبيرة التي اعترضت هذه المجالس فقد استمرت، وقد ساعدت الفضائيات على استمرارها، بمعنى إبراز هذا الحشد الرائع من المسلمين الذي يقدم أفضل ما لدى مدرسة أهل البيت، ما لدى أهل بيت رسول الله من فضائل لإصلاح المجتمع. يعني التركيز من خلال هذه المجالس من بركاتها على أن الإمام الحسين قام للإصلاح في أمة جده. إذن بركات هذه المجالس انتشرت في العالم. لولا هذه المجالس لما عرف لا فضائل أهل البيت ولا الإسلام، كن الإسلام، ولا مضمون الإصلاح في العقيدة الإسلامية، ولا مضمون الأخلاق الكريمة في العقيدة الإسلامية، ومنها أخلاق الإيثار والغيرية والنضال والجهاد وغيرها من الأخلاق العظيمة. يعني أبرزت أن الإسلام ليس طقوسا فقط للعبادة رغم أهمية هذه الطقوس، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، ولكنه أيضا طقوس للإصلاح الاجتماعي. يعني الإسلام كان دينا ودولة، دينا ونظاما سياسيا، فتمكن هذه المجالس من إبراز هذا الموضوع بأجلى صوره.
نشكر سماحة الدكتور زهير غزاوي الكاتب والأستاذ الجامعي من سوريا على هذه التوضيحات، ونتابع مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران تقديم الحلقة 21 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية بنقل روايات أخرى عن حث أئمة العترة المحمدية عمليا على إقامة هذه المجالس. روى شيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال عن زيد الشحام في خبر له أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لجعفر بن عفان الطائي بعد أن قربه وأدناه: يا جعفر، بلغني أنك تقول الشعر في الحسين عليه السلام وتجيد. قال: نعم، جعلت فداك. فأنشده، قيل في هذه القصيدة كما في المجالس الفاخرة للسيد شرف الدين الموسوي أعلى الله مقامه:
من فداك من تحيك والكفوف عندك الحال جاتنا وفره بك. أنا المرحوم الحاج كاظم منذور كرام. كم يبزينا الغريبة وحايرة بمر الحرام، لا حمل يحمي حماها ولا شفيل ولا خيل، ثبت الشاط الفرات تنادي يا راعي العمل، يا رجاني وابن واني وبحماني، من تعهد والتزم من تعهد والتزم، من حباب لا قتل قول ناصر يتوفر لي وما يمر بينا الهوى، قلبي ميسار يد الحيدار وبحناك مدلله، من صداك تحور العباس الجاوب، من صداك والكفوف مقطع والكفوف خيل جتنا وجاتنا وفرهدتنا، يا شفي أول من يختك وانا زينب يا الحبية بناجتي، من يختك وانا زينب يا الحبية بناجتي، وقلت سيمة الخوة وقلت لي بسيمة الخوة، وانت قلت بسيمتي ما تعز عليك روحي ودون سمد المهجتي، والزم الحب بن المهند الله يشهد، حافظت لي عزتي حافظت لي عزتي، يا حلاح دو بالفواطين والأمان والخطر، يا حلاح دو بالفواطين والأمان والخطر، يا من الهاشم قمر دلليتنا وخدرتنا ونزلتنا بكربلة، يا بنا
ليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد ضيعت أحكامه واستحلتي، غداة حسين للرماح دريئة وقد نهلت منه السيوف وعلتي، وغودر في الصحراء شلوا مبددا عليه عتاق الطير باتت وظلتي،
فما نصرته أمة السوء إذ دعا، لقد طاشت الأحلام منهم وظلتي، وما حفظت قرب النبي ولا رعت، وزلت بها أقدامها واستزلتي، أذاقته حر القتل أمة جده، فتبت أكف الظالمين وشلتي.
فبكى الإمام الصادق عليه السلام وبكى من حوله حتى سالت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال لجعفر بن عثمان: يا جعفر، والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون ها هنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله لك يا جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك.
ثم قال عليه السلام له: ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. أجل أيها الأخوة المؤمنون الأفاضل، ونبقى مع الإمام الصادق عليه السلام، وقد توافد عليه الشعراء والشعر يوم ذاك، وسيلة إعلام صادعة وبيانات مواقف قارعة، فكان يأمرهم بأن ينشدوا فيأتمرون. فإذا المجلس مأتم شريف فيه ذكر آل الله وذكر مصائبهم ونوائبهم، وقد رعاه إمام هدى معصوم مهيب.
في أمال الصدوق وكامل الزيارات لابن قولوي وكذا في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق عن أبي عمارة المنشد أن الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا أبا عمارة أنشدني للعبدي في الحسين عليه السلام. قال أبو عمارة: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار. فقال عليه السلام لي: يا أبا عمارة، من أنشد في الحسين شعرا فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 40 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 10 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 1 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة.
نعم عزيزي المستمع، ولو تشبه المنشد بأهل البكاء وحاول أن يتمثل حالهم في الحزن والعزاء، فلعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه انعطاف نفس أو انكسار قلب فتذرف عيناه قطرة دمع حزينة فيها ولاء ومحبة وتعاطف. وقديما قال شاعر متواضع: أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني الصلاح. وقال شاعر آخر واعظ: وتشبهوا بالصالحين تأسيا، إن التشبه بالصلاح صلاح.
ونعود أيها الإخوة الأحبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، فيروي عنه أبو هارون المكفوف قائلا: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون، أنشدني في الحسين عليه السلام. قال: فأنشدته. فقال: أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة. قال أبو هارون: فأنشدته: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة التقية، كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. قال: فبكى، ثم قال: زدني. فأنشدته القصيدة الأخرى، فبكى، فسمعت بكاء من خلف الستر. ثم ذكر عليه السلام لأبي هارون بعض ثوابات إنشاد الشعر في سيد الشهداء عليه السلام وإبكاء الناس عليه، إلى أن قال له: ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح ذباب، كان ثوابه على الله ولم يرضى له بدون الجنة.
نعم، لعظم شأن الحسين سلام الله عليه عند الله تبارك وتعالى، ولسمو شرفه ومحبة الله له وإكرامه، ولجلال الحسين وعظيم مصابه، وعن كامل الزيارات روى الشيخ المجلسي أن عبد الله بن غالب قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فأنشدته مرثية الحسين بن علي عليهم السلام، فلما انتهيت إلى هذا الموضع لبلية تسقو حسينا بمسقات الثرى غير الترابي. صاحت باكية من الباكيات، والمظنون أنها أحدى العلويات، صاحت يا أبتاه.
وإلى هنا ينتهي إخوتنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم في الحلقة 21 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
قرب الباب علي أنال اليوم ألطاف السماء سألت الإذن قرب الباب علي أنال اليوم ألطاف السماء إله العرش طهر رجس نفسي من الآثام يا رب الرجاء من الآثام يا رب الرجاء إليك مواكب العشاق تسري ودمع العين عون للدعاء فكن كهفي وكن أملي إذا ما رياح اليأس هبت في مسائي إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي جثوت أسبح الرحمن ربي وسرب الطير غنى بالثناء وذي الآلاء في الظلماء تبدو كما الأقمار عقد من ضيائي إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي اجتاحت الأنواء ساحي وشاد الحزن حصنا للبلاء وسد الناس أبواب النجاة وجدت الله حسبي بل عزائي إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي إله الكون طهر رجس نفسي إله الكون طهر رجس نفسي.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض من خلاله سبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع التقريب التشريعي كسبيل للتقريب بين المذاهب.
إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، إن من ينظر للتراث الفقهي الإسلامي الناطق بالعظمة والخلود يقف مشدوها وهو يقدر ما تركه الأجداد للأحفاد، ويزداد هذا التقدير في عصرنا الحاضر الذي أصبحنا نطل فيه على ذلك التراث الزاهي من جميع أطرافه. فالتقريب التشريعي هو واحد من أساليب وسبل التقريب بين المذاهب الإسلامية، ولا بد من الخروج من الميدان النظري للوحدة الإسلامية إلى الميدان العملي. وقد اتسعت آثار التراث الفقهي والتشريعي وترامت نواحيه، وهو يسخر بعلوم شتى، وحاول بعض الدارسين والمهتمين بهذا التراث الخالد أن يصب همه بمحاولة إخراجه إلى الوجود، وهي ناحية لا ينكر فضلها لما لها من مراعاة الحفظ والصيانة، ولكن ذلك لا يكفي في خدمة هذا التراث من دون القيام بدراسة معمقة لكل الجوانب والتمحيص القويم. وإننا حين نذكر هذا النوع من المناقشة والدراسة المبنية على المقارنة لأجل الفائدة العامة على ضوء هذه المقارنة الفقهية، فالشريعة الإسلامية بحسن أحكامها وتعدد مصادرها هي ملائمة لكل عصر وأوان، مهما امتدت الدنيا وتجدد تقدمها ورقيها. فهذه الشريعة محفوظة من أن يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها على مر الأزمان والعصور. فهناك ثروة فقهية وقانونية إسلامية لا تنكر، ومثل هذه الثروة تحتاج إلى تأصيل وتحليل ومقارنة ومقارعة الدليل بالدليل لاستخراج الفائدة على ضوء الفقه الإسلامي.
إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إلاك لا يرجى لما قد مسني، إلاك لا يرجى لما قد مسني، يا من لديك إجابتي ونجاتي، إلاك لا يرجى لما قد.
أيها الأخوة الأخوات، أن الدراسات المقارنة ليست غريبة عن فقهنا الإسلامي، وبرجوعنا إليه نجد أن الفقهاء المسلمين اهتموا بما أسموه بالخلاف العلمي، ومضمون ذلك هو التعرف على الدلائل الأصلية للمسائل الفقهية وما بني عليه كل قول فقهي منها، فهي تارة تربط الفروع بالأصول وتارة أخرى تربط الأصول بالفروع في صعيد واحد، لتظهر الحجة والبرهان وتفتح العقول والأذهان. لقد ارتبط الفقه الإسلامي بتاريخ الحضارة الإسلامية وأمدها بالأسس الفقهية القانونية التي ساعدت على ازدهارها وانتشارها. يضاف إلى ذلك أن هذا الفقه بلغ بفضل اجتهاد أعلامه شأنا عظيما من الأصالة والدقة ومن إحكام النظم، وحوى أعدادا لا تحصى من حلول المسائل التي يحتاجها الإنسان المسلم، مما جعل المفكرين في العالم يعترفون بالمكانة الإسلامية السامية للفقه الإسلامي بين النظم القانونية في العالم، وأنه يعتبر في طليعة المصادر التي تصلح لسد حاجات التشريع الحديث. مستمعينا الأعزاء، لم يأتي الإسلام بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها أو بالنظام الأخلاقي المثالي الذي يقوم عليه المجتمع فحسب، بل جاء مع هذا وذاك بالشريعة المحكمة العادلة، هذه الشريعة التي تحكم الإنسان وتصرفاته ومعاملاته في كل حال في علاقته مع خالقه ومع نفسه وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه. إن أسس أحكام المعاملات تامة بنفسها، محكمة بالتنظيم في نسجها، لا تحتاج إلى تكميل لأنها من الدين، وهي وحي من الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترك لنا الشريعة واضحة المناهج، عذبة الموارد، كاملة متيسرة المسائل، سهلة المقاصد، كفيلة بمصالح الدين والدنيا، مؤسسة أصولها على قواعد محكمة ومثل عليا. لذلك يجب تنظيم القضايا الفقهية الإسلامية المنتشرة في الكتب والدواوين وجمعها بما يوافق روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فكل شيء في هذا الكون يسير على وتيرة واحدة من الاتزان والاستمرار بإذن الله تبارك وتعالى. ليكون بهذا المنوال أدعى إلى الحكمة ومعرفة العليم الخبير، وليدل على الانسجام والوئام، فليس بين هذه الآيات القرآنية والمشاهد الخارجية تنافر ولا تناحر، بل بينهما تعايش وحسن تجاور رغم اختلاف الطبائع والصور. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. كلامنا في الاستعاذة، وهي من الأمور المستحبة قبل قراءة القرآن عموما وقبل قراءة الفاتحة في الصلاة على وجه الخصوص، بل إنها من المستحبات في كل حين، لأننا في مواجهة عدو لدود وماكر يخترع شتى الطرق والأساليب لإغوائنا وصدنا عن سبيل الله. وكما ذكرنا سابقا، فإن الاستعاذة اللفظية لا تعني شيئا، إنما الاستعاذة المطلوبة هي الاستعاذة الحقيقية الفعلية التي تعني الامتناع والتحصن بجلال الله وعظمته وقوته وقدرته من شر الشيطان. ولكي تكون الاستعاذة حقيقية لا بد من توفر بعض الشروط. أول هذه الشروط هو التوجه الحقيقي واللجوء الفعلي إلى حصن الله الحصين، وذلك بالشعور بالحاجة والنقص تجاه الإمداد الإلهي. فإن الإنسان إذا شعر بالنقص توخى وطلب الكمال، الكمال اللامتناهي والكمال الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. وشعور الإنسان بالحاجة إلى قوة الله تجعله يندفع نحو اللجوء إلى الله تعالى، وإذا لجأ إلى القوي أصبح قويا في مواجهة الشيطان ومواجهة النفس كذلك ومواجهة جميع الأعداء من حوله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. هذا الحديث ورد في مستدرك الوسائل في الجزء 11، باب وجوب طاعة الله. وكذلك حديث آخر في أمال الشيخ الطوسي في الصفحة 524 عن علي عليه السلام أيضا أنه قال: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى من غير مال وطاعة من غير بذل، فليتحول من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فالشعور بالضعف والنقص والحاجة إلى الله تعالى تجعل الإنسان يلجأ بشكل فعلي إلى الله تعالى ليستمد منه العون والقوة، وبهذا يكون قد استعاذ بالله تعالى وتحصن بقوته وامتنع بجبروته وعزته. هذه أحد شروط الاستعاذة الحقيقية. طالما أن المصلي يشعر بالحاجة إلى الله ويشعر أن قوته هو لا شيء في قبال قوة الله تعالى، أنه محتاج دائما إلى التسديد والتوفيق والإسناد الرباني. طالما شعر بذلك فإنه في الحقيقة استعاذ بالله، وكلما تعمق الشعور لديه كلما ازداد لجوءا واستعاذة وتحصنا وامتناعا بالله تعالى. كثير من الناس قد يتصور أن ما لديه من علم أو مال أو جاه أو ما تحقق في حياته من نجاح أن ذلك بتدبيره هو ومهارته وذكائه، وللأسف قد يعيب الآخرين ويسخر منهم. صحيح أن التدبير والحركة والسعي له مدخلية وله أثر بالغ في نجاح الإنسان في الحياة، لكن هذه الأمور المذكورة هي بنفسها محتاجة إلى الله تعالى. فالتدبير يحتاج إلى عقل وإلى صحة، والعقل والصحة من الله تعالى. أعاذنا الله وإياكم من شر إبليس اللعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي، قد عنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين.